بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، كما سمعتم في عنوان هذه الكلمة، وهي فيما يتعلق بالاستفادة من الإجازة، لا يمكن للإنسان أيها الأحبة أن يستفيد من هذه الإجازة أو من غيرها حتى يعرف قيمة الزمن، حتى يعرف قيمة الوقت الذي هو الحياة، وما فات منه وضاع لا يمكن بحال من الأحوال أن يعوض. والله تبارك وتعالى قد عظمه، وذلك أنه أقسم به، والإقسام بالشيء يدل على تعظيمه، فإن القسم لا يكون إلا بمعظم. ألم يقل الله تبارك وتعالى: والعصر، وهو الزمان، وذلك لا يخالف قول من قال بأنه الوقت المعين المعروف الذي نعرفه جميعا. والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. وهكذا أقسم الله عز وجل بالفجر، وهذه أزمان أقسم الله بها لشرفها ومنزلتها ومكانتها، والله لا يقسم إلا بمعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فالعمر مكون من الساعات والدقائق التي تجتمع منها الأيام والشهور والسنوات، والشمس لا تتوقف، وأعمارنا جميعا إلى قصر، فكل لحظة تقربنا إلى المنايا، وكل وقت يمضي نحن أقرب إلى آجالنا. وهذا أمر يدركه كل أحد، مع أن الغفلة هي الغالبة عن الاعتبار بحقيقته. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن العلم ماذا عمل به، وفي الحديث الآخر: اغتنم خمسا قبل خمس، لأن ذلك يفوت، فعبر بالاغتنام شبابك قبل هرمك. والإنسان في فترة الشباب طاقاته وإمكاناته وافرة من ذكاء وقدرة على الحفظ وصبر على الأعمال وقوة في البدن، يستطيع أن يزاول كثيرا من الأعمال. وإذا ضعف الإنسان ورقت عظامه فإنه بعد ذلك يعجز عن كثير مما يريد أن يعمله، بل ربما منعه أقرب الناس إليه. إذا أراد أن يصوم حال بينه وبين الصيام رفقا وشفقة، وإذا أراد أن يحج أو يعتمر حال بينه وبين ذلك، وهكذا في سائر الأعمال. فالشباب هو وقت للعمل يستثمر في طاعة الله تبارك وتعالى وبناء النفوس، يستعمل أيها الأحبة في الارتقاء والتربية والتهذيب والتشذيب لهذه النفس. وإذا بلغ الإنسان من العمر عتية فإنه يصعب استصلاح ما عوج منه بعد ذلك. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. والغبن أصله يكون في التجارات، ولكن الغبن في هذه المعاني أعظم من الغبن في التجارة، لأن الغبن في التجارة يمكن أن يعوض، يمكن أن يربح الإنسان ثانية بعد أن خسر، ولكن الغبن في الزمان، الغبن في العمر لا يمكن أن يستدرك. هذا الإنسان الذي عاش أيها الأحبة 60 سنة في تفريط وتضييع وغفلة وإعراض وإهمال، ثم من الله عز وجل عليه بعد ذلك برجوع إليه وتوبة وصلاح حال، ثم بدأ يتعبد ويتقرب إلى الله عز وجل على ضعف وعجز، 5 سنين أو 10 سنين، كم ضيع من العمر وكم استثمر من العمر. فنحن أيها الأحبة حينما نغتنم اللحظات والأنفاس والثواني، نحن نكتنز أرصدة عند الله تبارك وتعالى نتقرب بها إليه، ونسمو ونرتفع في درجات العبودية. وهذا الحديث أيها الأحبة في النعمتين اللتين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم، الصحة والفراغ، إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمعنى كبير، وهو أن الإنسان إذا كان مشغولا وإن كان صحيحا فإنه لا يستطيع أن يستوفي كثيرا من شهواته، وأن يفعل كثيرا من مرغوباته. وإذا كان الإنسان فارغا ولكنه يصارع المرض، فالمرض يقعده ويحجزه عن شهواته، لأنه لا يميل إليها عادة، وإنما هو مشغول بمرضه. أما إذا اجتمع هذا وهذا، الصحة والفراغ، فقد استحكمت أسباب الغفلة والضياع إلا من رحمه الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان إذا كان فارغا وصحيحا فهو قوي وافر الشهوة، وعنده متسع من الوقت، والنفس طاقة، إذا ما شغلت بطاعة فإنها تشغل صاحبها بالمعصية. فهذه الأمور وغيرها أيها الأحبة تستوجب العناية بهذا المعنى الكبير، أن الأوقات هي الأعمار، هي مادة الحياة الأبدية السرمدية، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، هي مادة البقاء في النعيم المقيم. الخلود هو البقاء الدائم في زمن لا يتقضى، الخلود في النار هو بقاء في السعير والألم والشدة والمعاناة والعقوبة. الأزمان المتطاولة التي لا تنقطع، والوقت يمر مر السحاب، فمن كان وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من هذه الحياة. فإن عاش كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، عاش عيش البهائم، إذا قطع وقته في الغفلة والسهر والأمان الباطلة، ولربما كان هذا حال كثير من الناس، فموت هذا خير من حياته. لو تفكر الإنسان أيها الأحبة واعتبر في الأعمار، وقد ذكر لهذا الحافظ ابن الجوزي رحمه الله، ذكر له مثلا وعد ما يزاوله الإنسان الذي عاش 60 سنة وذلك متوسط كثير من الأعمار، إذا كان يعيش قبل البلوغ 15 سنة أو قبل ذلك، إذا حسب نصفها في النوم فبقي 30، وإذا كان 15 سنة قبل البلوغ بقي 15 سنة. وقد ذكر بعضهم أن متوسط الضحك عند الإنسان المعتدل في الضحك أنه لمن عاش 60 سنة أنه يبلغ 5 سنوات، فإذا حذفت 5 سنوات من هذه 15 سنة بقي 10، فلو حسبت وقت العمل ووقت الأكل ووقت النزهة والأوقات التي تمضي في الذهاب والمجيء، فكم يبقى عند الإنسان للصلاة والعبادة والذكر وقراءة القرآن وطلب العلم وما يراد به وجه الله تبارك وتعالى. بل إن بعض أهل العلم حسب وقت القيلولة عند الإنسان ب5 سنين ممن عاش 60 سنة. الأوقات تتقضى وتمضي ولا نشعر فيها، نحن في زحمة الاختبارات أيها الأحبة، كم يقرأ الإنسان من صفحة؟ لربما يقرأ في اليوم ما يقرب من 400 صفحة بالنسبة لطلاب الجامعات، أليس كذلك؟ لربما لا ينام في الليل سوى 2 ساعة، ومنهم من لا ينام يذهب إلى الاختبار مواصلا ليله بنهاره، فهو يقرأ في اليوم ما لا يقل عن 10 ساعات. فلو نظر الإنسان هذه القدر والإمكانات والطاقات التي وجدت عنده في مدة تصل إلى 2 أسبوع أو ما يقاربها، فإنه يكتشف أنه يستطيع أن يستمر على ذلك طيلة حياته، لأن من استطاع أن يروض نفسه على هذا في هذه المدة فإنه يستطيع أن يروض نفسه عليه سائر الحياة. لربما كان الإنسان في أوقاته الأخرى لو طلب منه أن يقرأ 2 ساعة في اليوم لرأى أن ذلك عسيرا كثيرا، فكيف يستطيع أن يقرأ في أيام الاختبارات مثل هذه القراءة في اليوم والليلة؟ المشكلة أننا لا نفكر ولا نعتبر في كثير مما يمر علينا أيها الإخوان. لو كان الإنسان يقرأ بهذا المستوى في العمر كله كم سيحصل من المعارف والعلوم؟ هل سيكون مستوانا في العلم كما هو الحال التي نشاهدها عند طلابنا في جميع المراحل الدراسية؟ أبدا. والنفس أيها الأحبة كالطفل، إذا عودته على شيء اعتاد عليه، وإن فطمته فطم. النفس كالطفل إن شب على حب الرضاع، إن عودته على الرضاع بقي على ذلك، وإن تفطمه ينفطم. لو نظرنا بعد هذا الجد في أيام الاختبارات كيف تتحول حال الناس في هذه الإجازة إلى كسل وخمول وترك لكل عمل جاد إلا من رحم الله تبارك وتعالى، كيف تحولت حالهم، كيف تحول ليلهم إلى نهار ونهارهم إلى ليل. قرأت في بعض الإحصاءات 64% في مجتمعنا في الإجازة الصيفية يتحول ليلهم إلى نهار، و 13% يخلطون، يسهرون أحيانا وينامون أحيانا، والبقية هم الذين يقولون إنهم يتنزهون ويستمتعون بالنهار وينامون بالليل. وإذا نظرت إلى حال الكثيرين ممن يسافر في هذه الإجازة إلى بلاد الكفار أو إلى بلاد ينتشر فيها المجون والعهر والعري والفسق ومحادة الله عز وجل ومحادة رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أكثرهم كما نشر في بعض الإحصاءات يفضلون السفر 68% يفضلون السفر بمفردهم أو مع أصدقائهم، والبقية يسافرون مع عائلاتهم. الذين يسافرون لوحدهم أو مع عائلاتهم إنما هم في الواقع أيها الأحبة يسافرون إلى بلاد لا يجوز السفر فيها، لا يجوز السفر إليها إلا بشروط معروفة، أن يكون لحاجة معتبرة، وأن يكون هذا الإنسان محصنا متزوجا، وأن يكون ذلك أيضا أن يكون هذا الإنسان عنده من القوة في الدين والمعرفة ما يتمكن به من دفع الاستغواء والاستهواء الذي يحصل لدى كثير ممن يذهبون هناك. يكفي في مضار السفر أيها الأحبة أن الإنسان يألف هذه المنكرات، وقد يكون معه بناته وزوجته وأبناؤه يذهبون ليرون كل شيء محرم، يرون العرية ويرون الشهوات يعاقرها الناس بلا قيود، يرون النساء على الشواطئ عاريات، ويرون الخمور، ويرون كل شيء مما كانوا يسمعون عنه أو يحذرون منه، يرونه باديا معترضا في طريقهم في ذهابهم وإيابهم. والإنسان أيها الأحبة مهما زعم ومهما حاول أن يلبس على نفسه أو يلبس على الناس هو عبارة عن غرائز كامنة مجتمعة في هذا الكيان، تحتاج إلى ترويض ومجاهدة. فإذا ذهب رأى ما يسعرها ويلهبها في نفسه فيتحول هذا الإنسان إلى شخص يبحث عن قضاء الوطر بأي طريق كان، يعيش صراعا ويجد لهيبا في داخله، ولا يسلم إلا من سلمه الله عز وجل. ومن الناس من إذا رأى مظاهر التقدم المادي عند هؤلاء الناس ظن أن ما هم عليه من عري وبعد عن الله عز وجل وانحراف وكفر أن هذا هو السبب في هذا التقدم، فيرجع إلينا ويقول ما تخلفنا إلا بسبب هذا الدين، ويرجع وينظر إلى الدعاة إلى الله عز وجل أنهم يجرون المجتمع إلى الظلام وإلى الوراء، وهذا شيء مشاهد قد كشر عنه مكشرون كثير عبر الشاشة العنكبوتية حيث يكتبون بأسماء مستعارة، عدوهم من يطالب بالتمسك بتعاليم الإسلام ويحارب المنكرات في المجتمع، فهم يرون هذا ويكتبون صراحة أن هؤلاء يجروننا إلى الوراء وأنهم يحاربون التقدم، وأن العالم قد أبحر في التقدم إلى حد بعيد، وأننا لازلنا نرتبط بهذه الأمور التي لازلنا نرددها وهي تحريم الاختلاط والتبرج وما إلى ذلك، هكذا يتكلمون، وما وقعوا في هذا إلا بعد أن سافروا أيها الأحبة وبهروا بما رأوا. أما الأمراض فقد قرأت في بعض التقريرات أن 40% ممن يسافرون يصابون بالأمراض المتنوعة، منها ما يتعلق بتغير الهواء، ومنها ما يتعلق بما يأكله الإنسان في المطاعم وغيرها، ومنها ما يتعلق بالأوبئة التي تنتشر في بعض البلاد، ومنها ما يتعلق ببعض الأمور المحرمة من الفواحش وما إلى ذلك، حيث يصابون بأنواع الأدواء، ومنها ما يبقى كامنا لدى الإنسان لا يظهر إلا بعد سنوات لا يشعر به الإنسان المصاب. وأما ضياع الأموال فحدث ولا حرج. وأذكر في سنة قرأت في بلد من بلاد الكفار إحصائية نشروها، أرقاما هائلة من الأموال التي تصب في تلك البلاد وهي تقدم إليهم من دول الخليج بالدرجة الأولى. السواح من دول الخليج هم أكبر مصدر يمول السياحة وينعش الاقتصاد في تلك البلاد. أليست بلاد المسلمين أيها الأحبة أولى وأحرى؟ أليست هذه البلاد أولى وأحرى أن تكون هذه الأموال فيها بدلا من أن تصرف في بلاد تحارب الله عز وجل وتحارب دينه وتحارب أولياءه؟ أيها الأحبة، هذه الإجازة تزيد على 3 أشهر بأربعة أيام، هذه الإجازة أيها الأحبة ماذا أعددنا لها؟ ما هي الخطة التي أعددتها لهذه الإجازة، سواء كنت أبا أو كنت ابنا، كنت طالبا، كنت معلما، كنت داعية؟ ما هي البرامج، ما هي الخطة التي تريد أن تنجزها في هذه الإجازة؟ إن الكثيرين أيها الأحبة ليس لديهم خطط ولم يفكر في هذا المعنى، بل إن البعض يصرح بأنه يريد أن يشبع نوما وغفلة وتسحبا في الأسواق وتضييعا للأوقات بعد كد الدراسة وسآمة الروتين الذي كان يزاوله في عامه الدراسي المنصرم. هذه الإجازة أيها الأحبة من هذه الليلة إذا حسبت إلى آخر ليلة هي 94 يوما، واليوم 24 ساعة، ومعنى ذلك أن في هذه الإجازة 2256 ساعة، 2256 ساعة، كيف ستصرف هذه الساعات؟ أين ستذهب بها؟ حاولت أن أنظر في البرامج التي نشرت في الشبكة العنكبوتية عن الإجازة، طلبت ذلك من أحد الإخوان، أحضر لي في يوم واحد 50 برنامجا. الكتابات كثيرة والأفكار كثيرة، بعض هذه البرامج في صفحة وبعض هذه البرامج في 100 صفحة. لا ينقصنا الوعي ولا ينقصنا المادة التي يمكن أن نرجع إليها لنستفيد، ولكن ينقصنا التفكير والعزم والجد والتبصر فيما ينفعنا وطرد الغفلة. أقول أول شيء ينبغي أن نعلمه هو أن نعرف قيمة الوقت، فمن عرف قيمة الوقت فهذا هو المنطلق الذي يمكن أن ينطلق منه بعد ذلك ليحفظ أوقاته ويرتب ساعات اليوم، ثم بعد ذلك حدد ماذا تريد، ما هي الأهداف التي تريد أن تصل إليها لنفسك ولغيرك. هناك نفع ينتفع به الإنسان، ماذا تريد أن تحصل في هذه الإجازة؟ لغيرك ماذا تريد أن تقدم للآخرين؟ ولا تجنح بعيدا في الخيال، ينبغي أن ينظر الإنسان إلى إمكاناته وطاقاته وقدره، ماذا يستطيع فعلا أن يفعل، لا تكن خياليا. كثير من الناس وضعوا جداول في بداية الإجازة وبمختلف الألوان، ولكنها كانت مجرد جداول لم يكن للتطبيق منها حظ ونصيب. ينبغي أن نضع برنامجا يتناسب مع إمكاناتنا، وأن ننظر في جوانب النقص والخلل عندنا، ونضع خطة للحياة. هذه الإجازة والإجازة القادمة والتي بعدها والتي بعدها، خلال 4 سنوات ماذا تريد، خلال 10 سنوات ماذا تريد. نحن نسير في كثير من الأحيان وقد أغمض الإنسان عينيه عن مستقبله الحقيقي، ولذلك تجد الإنسان بعد 10 سنوات كما هو، هذا إن لم يكن في تراجع، خاصة في هذه الأوقات، أوقات الفتن العاصفة، الناس يتقلبون ظهرا لبطن. فأقول أيها الأحبة، ضع خطة، خطة قريبة وخطة بعيدة طويلة، وأهداف قريبة وأهداف بعيدة، خطة لهذه الإجازة وأهداف لهذه الإجازة، وخطة ل3 أو 4 سنوات، وأهداف ل4 سنوات، وخطة ل10 سنوات، وأهداف ل10 سنوات، ماذا تريد؟ إذا فعلت ذلك تستطيع أن تتعلم من العلوم أشياء كثيرة خلال هذه المدد، وتحفظ كثيرا من العلم، وتستطيع أن ترتقي بنفسك في العبادة كما سأوضح، وتستطيع أن تغير كثيرا من السلبيات والصفات الرديئة وتتخلص منها، وتستطيع أن تكون بارا واصلا للرحم، وأن تكون جارا يحفظ الحق، وتستطيع أن تفعل أشياء كثيرة جدا لأسرتك وللمجتمع من حولك. ينبغي أن تحدد هذه الأشياء بعناية ولا تشتت نفسك، فالأعمار تمضي ومشتت العزمات يقضي عمره حيرانا، لا ظفر ولا إخفاق، ما يخرج بطائل، فلان هو فلان، يعيش في أحلام وردية كما يقال منذ عرفناه، وهو يؤمل أن يحصل وأن يستفيد، ولكنه بقي في طور العوام ولم يرتقي بنفسه درجة واحدة في سلم العلم مثلا، وبقي في حال ضحلة من التعبد ولم يرتقي في سلم العبودية، ولم يستزد من طاعة الله عز وجل شيئا يذكر. أقول نحن نستطيع أيها الأحبة في هذه الإجازة أن نزاول كثيرا من العبادات، أن نغير من واقعنا. كثير من الناس يقول أنا مشغول أثناء العام، لا أستطيع، عندي دراسة، عندي اختبارات، عندي. نقول في هذه الإجازة الله عز وجل يقول فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، انصب في عبادته وطاعته. الإجازة ما هي للنوم، إذا فرغت فانصب، أين نحن من هذا المعنى، هل فكرنا فيه؟ وإلى ربك فارغب، تريد ما عند الله عز وجل. النفس نعم تحتاج إلى ترويح، لكن لا يكون هذا هو الغالب على الإنسان، يضيع عليه الزمان في الترويح، كل يوم يذهب ويجي، اليوم يتغدى في مطعم، وغدا يتعشى في مطعم، وغدا في بحر، وبعده في بر، وبعده، وتمضي الإجازة وتنتهي. اعتبروا بغيركم أيها الأحبة، مضى أناس على هذا الطريق، كم دخلوا من مطاعم، وكم كسروا من أعتابها من كثرة دخولها،
وكم ذهبوا إلى بر وبحر ومزرعة ومتنزه وما إلى ذلك، ما هي معالي الأمور التي خرجوا فيها؟ صفر. ما هي العلوم والمعارف؟ أبدا، فرخ فرخ، ما عنده شيء، ما عنده شيء. الأمور العالية أيها الأحبة ما تحصل إلا بالمجاهدات والصبر. لماذا لا نفكر في طريقة في التعبد في الإجازة امتثالا لقوله تعالى فإذا فرغت فانصب، نريد بذلك وجه الله عز وجل. كثير من الناس لا يعرف الصيام أثناء السنة، وإذا صام في رمضان وجاءت الست فهذا كابوس الكوابيس، تبدأ الأفكار والمخترعات والذكاء، هذا يقول أقضي عليها من ثاني العيد حتى أستريح، ويسمي الأخير اليوم الأخير يوم عيد، افتك واستراح من صيام ستة أيام في السنة. الصوم عنده كارثة، وبعضهم يتحايل عليها ويقول لا، الطريقة الأمثل والأحسن أن أقطعها حتى لا أشعر بها. لماذا لا نغير؟ ابن مسعود رضي الله عنه قال له أصحابه إنك لتقل الصوم، كان يصوم الأثنين والخميس والأيام البيض، قال نعم، لأن الصوم يضعفني عن حزبي ووردي من القرآن. وفي رواية الصلاة الأثنين والخميس والأيام البيض ويعدون قليل. كثير من الناس يقول أنا في دراسة، أنا في عمل، لا أستطيع أن أصوم. نقول صوم الآن، صوم، عود نفسك في هذه الإجازة تصوم الأثنين والخميس والأيام البيض، لماذا لا تصوم؟ والصوم لا يحتاج شيء، احبس هذا الفم عن اللغو والباطل وعن الأكل والشرب وانوي الصوم، خاصة الذين ينامون طول النهار ويصبحون في الليل، لماذا لا يصومون؟ أنا أتعجب من الذين يذهبون إلى نوادي رياضية من أجل أن يخفف الوزن، ولا حمية صعبة، وإلا يتعامل مع شركات توفر له وجبات صباح مساء يأكلها. يا أخي ليه ما يصوم؟ صم يوم وأفطر يوم، صم كل يوم في هذه الإجازة، أفطر أيام الأعياد وأيام التشريق ولا تكون صمت الدهر. لماذا لا يفعلون هذا؟ ما يستطيع الإنسان يسيطر على بطنه، على شهوته؟ هكذا أيها الأحبة الصلاة، السلف من كان يصلي 200 ركعة في اليوم إلى آخره. لماذا لا نعود أنفسنا في هذه الإجازة؟ ما يؤذن المؤذن إلا وأنت في المسجد، كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله، منذ 50 سنة ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد، ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ 50 سنة، ما نظرت إلى ظهر مصلي منذ 40 سنة. صف الأول يحبس ويضرب ثم يخرج ويذهب إلى المسجد ويجد الناس قد خرجوا، قال وجوههم ما نظرت إليها منذ 50 سنة. احنا كم تفوتنا الصلاة من مرة نصلي في أطراف الصفوف، ليه؟ متى نغير هذا الواقع البائس؟ تميم الداري رضي الله عنه يقول منذ أسلمت ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد، وما دخل وقت صلاة إلا وقد تهيأت لها وأنا لها بالأشواق. جرب في هذه الإجازة لا يؤذن المؤذن إلا وأنت في المسجد، حافظ على السنن الرواتب، قيام الليل، قيام الليل لا يشترط أن يكون بعد نوم، بعد صلاة العشاء عود نفسك في هذه الإجازة تصلي ساعة قبل أن تنام، ساعة اقرأ جزء من القرآن من المصحف في صلاة الليل. عروة بن الزبير نشرت رجله بالمنشار وبغير تخدير وما ترك ورده في تلك الليلة. أين نحن من هذا كله أيها الأحبة؟ الآخرة دار لا تصلح للمفاليس، قراءة القرآن لربما ما يختم الإنسان إلا في رمضان فقط ومع عراك. لماذا؟ السلف بعضهم كان يختم كل 3 أيام، وبعض المعاصرين يختم كل 3 أيام، وبعضهم يختم كل 5 أيام، وبعضهم يختم كل أسبوع، وبعضهم كل 10 أيام. لو ختم الإنسان كل أسبوع في الشهر 4 ختمات، في 3 أشهر 12 ختمة، بعد ما كان ما يختم إلا في رمضان 12 ختمة في الإجازة، كل أسبوع ختمة، اجلس اقرأ من بعد صلاة الفجر اجلس بعد كل فرض اقرأ ساعة في كتاب الله عز وجل. الدعوة إلى الله عز وجل، عود نفسك على الإلقاء، خذ موضوع قصير، كلمة قصيرة تلقيها على جماعة مسجد في محطة بنزين أو في محل مسجد مصلى ما فيه جماعة كثير، على بعض زملائك في المركز، في التحفيظ، في الحلقة، تلقي عليهم هذه الكلمة. في البداية قد ترتعش أطرافك، قد تضطرب ركبك، اجلس على الأرض، لكن المرة الثانية أسهل، الثالثة، الرابعة، الخامسة، بعدين تكون ماهرا في الإلقاء. لماذا لا تضع خطة أنك في هذه الإجازة تتجاوز هذه المرحلة؟ في كل أسبوع يكون عندك كلمتان قصيرتان، اذهب إلى مصلى صغير تعلم عليهم، يمكن يكون في طرف البلد، في ناحية، في قرية، اخطب 4 جمع، عود نفسك، حضر موضوعات للسنة القادمة إذا كنت ممن يلقي جيدة ومدروسة فيها مادة علمية قوية ومركزة لزملائك لطلابك، بدلا من الموضوعات الهزيلة التي تلقى، فتخرج لنا مجموعة من الهزلة أو الهزالة الضعفة. كذلك يمكن يجتمع مجموعة من الإخوان 3 يذهبون إلى القرى، إلى المساجد التي على المحطات يصلي فيها الناس، يلقون كلمات، يعظون الناس، يذكرونهم، ويكون عندهم حصيلة علمية أو معهم طالب علم، يذهبون يسافرون إلى النواحي البعيدة، يعلمونهم، يجلسون عند هؤلاء 2-3، يعلمونهم أصول التوحيد والإيمان، الطهارة. يوجد في بعض النواحي في بلادنا من لا يعرف يتوضأ، من لا يعرف شيء من حقائق الدين، لماذا لا نذهب إلى هؤلاء ونعلمهم؟ الأسرة ماذا قدمنا لهم؟ الفراغ قد يفتك بهم، يذهبون هنا وهناك، أو الإنترنت، أو الهاتف، أو القنوات الفضائية لمن ابتلي بها. وكثير من الناس يظن أنه يقوم بحق أولاده إذا وفر لهم الطعام والشراب. ما الفرق بينهم وبين، لو الإنسان عنده زريبة عزكم الله فيها بهائم يوفر لها الطعام والشراب، أليس كذلك؟ ما الفرق بين الأولاد وبين هذه البهائم في الحظيرة؟ هل هذه هي التربية؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، سيسأله الله عز وجل عن هؤلاء. ليست القضية هي إنتاج أولاد، القضية تربية هؤلاء الأولاد، تنشئتهم على طاعة الله عز وجل. يتربى من الشوارع، لا تدري أين يذهب، أين يقضي وقته، ما يأتي إلا وقد صابح الصبح، وأنت في زعمك أنك واثق به أو واثق بالبنت أو واثق، تذهب حيث شاءت المرأة، تذهب إلى الأسواق وتذهب هنا وهناك ولا تدري شيئا عن هذا. يذهبون النساء إلى محلات الأفراح بلباس عار فاضح وهو لا يدري شيئا، يركب في السيارة ينتظرهم ويركبون معه بالعباءة، ثم إذا فسخوا هذه العباءة وخلعوها في هذا الزواج ظهرت أشياء عجيبة جدا، هؤلاء هم أولاد فلان، هذه زوجة فلان، انظر ماذا تلبس قبل أن تخرج، ماذا تحت العباءة. قد يكون الإنسان من أهل الصلاح والخير والدين ويفعل هذا نساؤه ولا يشعر وينتقد هذه المظاهر. هؤلاء اللي في الأفراح أكثرهم بهذه الطريقة، من أين جاءوا؟ أليسوا هؤلاء بنات فلان وزوجات فلان وأخوات فلان وعمات فلان؟ أقول هذه الأسرة ينبغي أن تحفظ من كل دنس، الأولاد يحفظون من الشوارع، من الأماكن السيئة، لئلا يكون هؤلاء الأولاد عرضة لكل آسر وكاسر. هؤلاء أيضا هناك جانب آخر، وهو أن نوجد مهارات عند هؤلاء، أن نزيد في معارفهم، في علومهم، في ننمي عندهم أشياء. اجلس معهم، اسمع منهم، سافر معهم سفرا مباحا أو سفر طاعة إلى العمرة مثلا، تعرف عليهم عن قرب، يعرفونك عن قرب، توجههم، لا يبقى حاجز بينك وبينهم. اعرف من أصحاب هؤلاء، من القريبين منهم، هم ليس عندهم من النضج ما يكفي لتحديد هذه الأمور كما ينبغي، لابد أن تشارك أنت فيها. أين يذهبون؟ مع من يجلسون؟ كيف يقضون هذا الوقت في البيت؟ نحن يمكن أن نوزع، نجعل جدولا نعلقه في البيت لكل واحد من الأولاد والبنات. الأطفال هناك قصص جيدة للغاية تطبعها بعض الدور للأطفال، ممكن أشتري 50 قصة وأقول للولد في كل يوم تقرأ قصة قصيرة، وأضع لك علامة نقاط، نحسب النقاط، وفي النهاية نهاية الإجازة أو نهاية الشهر على عدد النقاط ستكون الجوائز، كل نقطة بكذا، أو من فاز سيعطى كذا. قراءة القرآن، كم حفظت من آية؟ كم راجعت من جزء؟ كم قرأت من جزء؟ نقاط. الإنجازات والأعمال، من الذي رتب سريره فراشه؟ من الذي ساعد في ترتيب البيت؟ من الذي قام بترتيب غرفته؟ نقاط. كذلك أيضا البنت، دع البنت تتعلم في هذه الإجازة كيف تطبخ، وكيف تتعلم الأمومة وتقوم على أختها الصغيرة، وكيف تقوم على شؤون المنزل، يكون لها دورات من أمها تشرف عليها تطبخ، وقد لا يكون ذلك الصنيع جيدا منها في البداية، لكن شجعها، ممتاز جيد، وهكذا. فإذا تزوجت في الغد لا تكون عبئا على زوجها. جيل الخادمات أيها الأحبة، جيل الخادمات لا يعرف كثيرا من شؤون الحياة، عود البنت، عود الولد يتحمل مسؤوليات، دع الولد يحضر مشتريات، قد يخطئ في بعض الأصناف لكن عوده وشجعه، ولا تثرب عليه كثيرا ولا تعنفه، صحح ووجه، ولا تقف عند كل خطأ، تجاوز بعض الأخطاء ووجه في بعض الأشياء، وغض الطرف عن بعض الأمور، وابنه بناء صحيحا، ارفعه دائما، ارفعه دائما. أما التعنيف والنقد وعدم الثقة فهذا مثل السيف أيها الأحبة، الذي يثلم لا يقطع ولا يضرب ولا يثق بنفسه. شجعه على هذه الأشياء، يكتسب معارف، يكتسب أشياء، مهارات، علمه يصلح بعض الأشياء في البيت، في السباكة، في بعض ما يختل في منزلكم، شيئا فشيئا، دورات في الحاسوب، دورات في السباحة مع أناس من المأمونين الموثوقين، الصحبة الطيبة، دورة في ركوب الخيل، أدخله في بعض المهارات الجيدة في الإلقاء، دورة في الإلقاء، دورة في، وهكذا. وهكذا أيضا تهذيب النفس وسل الأوصاف السيئة منها. الولد يكذب، عالج هذه المشكلة. الولد لربما يبتلى ببعض الانحرافات، عالج هذه القضايا عنده. كذلك بر الوالدين، من كان أبواه على قيد الحياة في بلد آخر يذهب إليهم يبرهم، إذا كانوا على قيد الحياة في بلده يتقرب منهم، يكون قريبا متفرغا يقضي حوائجهم. البر لا يعرفه كثيرون، كثير من الناس لربما يظن أن البر أن والده إذا افتقر أعطاه شيئا من المال، أو أنه يأتي ويسلم عليه أو نحو ذلك. لا، البر أرفع من هذا. البر أن تنظر ما الذي يحبه أبوك فتفعله، ما الذي تحبه أمك فتفعله قبل أن يطلب منك، ماذا يريدون؟ قل أنا لكم. لا يكون شيء ترغبان فيه إلا وأفعله. أما أن يأمرك وينهاك صراحة، أو أن الأم تأمر وتنهى أو تأمر بنتها ثم يدير ظهره ويمشي، هذا من العقوق، هذا من العقوق. ولربما يأذن لك في سفر أو غيره، يريد أن يتخلص منك لأنك تشقيه بإلحاحك وطلبك، وهو غير مقتنع، هو يريد مصلحتك. فالبر أن تنظر ماذا يريد. قل نعم سمعا وطاعة، مكانك هنا، قبل يديه ورجليه ورأسه وقل له من أشراط الساعة أن يبر الرجل صديقه ويعق أباه. ما أذهب مع هؤلاء وأنت تقول اجلس. أنا أجلس. أحد العلماء بلغ قارب 80، دعوناه كثيرا إلى هذه البلدة ليشارك في الدورات العلمية، فيعتذر بأن أمه لا تسمح له، أمه لا تسمح له. قارب 80، عالم رباني معروف، أمه لا تأذن له. لماذا لا نتربى على البر في هذه الإجازة؟ صلة الأرحام، ضع قائمة الأقارب في الهاتف وفيه هذه الخاصية، بحيث ترسل لهم رسائل دائما بشكل دوري كل أسبوع، تتصل عليهم، تزورهم ولو كانت زيارة قصيرة. الجيران، لماذا لا نزورهم؟ نحن لا نعرف جيراننا للأسف الشديد، لماذا لا نغير في هذه الإجازة؟ لربما نعتذر بالانشغال. هكذا البرامج الأخرى أيها الأحبة، الحفظ، المصحف 640 صفحة وهو 30 جزءا كما هو معلوم، والجزء 20 صفحة تقريبا. لو حفظ الإنسان 6 أوجه ونصف كل يوم حفظ القرآن كاملا في الإجازة، و6 أوجه ونصف في اليوم، ما تأتي عليه الساعة 7 صباحا إلا وقد أتقنها. يحفظ القرآن كاملا في الإجازة ويراجع سائر ساعات اليوم. السنة، مختصر صحيح البخاري للزبيدي 495 صفحة في 2230 حديث. لو حفظ الإنسان 5 أوجه في اليوم حفظه كاملا. مختصر صحيح مسلم 580 صفحة، لو حفظ 6 صفحات 6 أوجه في اليوم لحفظه في هذه الإجازة. بلوغ المرام 1482 حديث في بعض الترقيمات، لو حفظ 16 حديث، وهي قصيرة في أغلبها، بعضها لا يتجاوز سطر، 16 حديث يوميا حفظه في هذه الإجازة. ألفية العراقي في علوم الحديث مثلا تزيد على 1000 ببيتين، لو حفظ حدود 10 أبيات يوميا حفظها في هذه الإجازة وعرف شرحها لو قرأها على إنسان. مراقي السعود 1000 بيت، لو حفظ كل يوم حدود 10 أبيات ويستطيع أن يستشرحها أو يسمع أشرطة في شرحها، فضلا عن المتون القصيرة، بعض المتون يحفظ في جلسة واحدة وبعضها في 4 جلسات وبعضها في 5 وبعضها في أسبوع. نستطيع أن نفعل أشياء كثيرة جدا، ومن أنفع الأشياء أن يستفيد الإنسان من البرامج التي جربت ونجحت وهي موجودة. برامج حفظ القرآن، الدورات المكثفة، حلق المكثفة الجادة، برامج هنا، برامج في مكة، برامج في المدينة، حفظ الصحيحين. لو الإنسان وضع له خطة، السنة هذه يتقن القرآن، السنة القادمة يحفظ الصحيحين، السنة التي بعدها يحفظ الزوائد على الصحيحين من الكتب الأربع من السنن، السنة التي بعدها الزوائد من المسانيد، 5 سنوات بإذن الله عز وجل يطلع حافظ العصر. لكننا لا نفكر، ولذلك لا نحفظ حتى 40 النووية في غالب أحوالنا. فكر، أعمل عقلك، ضع خطة لحياتك حتى ينبت الإنسان نباتا صحيحا. وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فاته أمر عاتب القدر ودع التسويف. لا ترجي فعل الخير إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. ودع الكسل، من رافق الراحة فارق الراحة وقت الراحة. الذل في دعة النفوس، ولا أرى عز المعيشة دون أن يشقى لها. وعليك بالجد ودع التفريط، فإن المفرط يندم ولا يدرك حاجته. ما أقبح التفريط في زمن الصبا، فكيف به والشيب للرأس شاعل. ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. المراكز الصيفية للفتيات للشباب فيها خير كثير، تكفينا كثيرا من الأعباء في تربية الأولاد والبنات، وهذا لا يمنع من أن يكون لهم برامج خاصة. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بما قلت وما ذكرت، ولعل ذلك يكون سببا لعمل جاد للاستفادة من هذه الإجازة من أول يوم فيها، لأن كثيرا من الناس إذا مضى عليه أيام أو أسابيع قال ضيعنا في الإجازة القادمة إن شاء الله. أقول لا، من الليلة ابدأ ببرنامج صحيح من هذه الليلة لك ولأسرتك. هذا، وصلى الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا، اجعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.